بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي إخواني عن حديث افتتاح الصلاة، ذكرنا جملة من هذه الحديث، وتكلمنا على ما اشتملت عليه من المعاني. ذكر حافظ بن حجر مجموعة من أحاديث افتتاح الصلاة. ذكر حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا الذي رواه الإمام مسلم. تكلمنا على هذا الحديث في يعني معاني هذا الحديث أو ما تيسر من معاني هذا الحديث، طويل حقيقة ما تكلمنا عليه، وإنما تكلمنا على ما ذكره حافظ بن حجر، كلام يسير. تكلمنا على يعني ما ذكره الحافظ بن حجر من رواية، وأن هذا الحديث الذي هو وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، يظن كثير من الناس أنه يقال في صلاة الليل، حتى الحافظ بن حجر ذكر أنه في رواية أن ذلك في صلاة الليل، وبينا أن هذه الرواية في الحقيقة لا وجود لها، وإنما الموجود تبويب الإمام مسلم. الإمام مسلم بوب بابا ما يقال أو ما يستفتح به في صلاة الليل، ولم تأتي رواية مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الاستفتاح يكون في صلاة الليل، بل يعني الذي جاء أنه كان يستفتح الصلاة، كان يستفتح الصلاة، وجاء في السنن أنه كان يفتتح المكتوبة. فمثل هذا الذكر أو مثل هذا الاستفتاح يقال في صلاة الليل ويقال في المكتوبة، ليست سنته صلاة الليل. ثم أيضا تكلمنا على حديث أبي هريرة في الصحيحين، وبينا ما اشتمل عليه هذا الحديث من المعاني. ثم كذلك تكلمنا على حديث عمر حافظ حجر، كما قلنا ذكر ثلاثة أحاديث، وهذه الحديث المتأمل فيها والناظر يرى، طبعا حديث افتتاح الصلاة فيه يعني مجموعة من الحديث أخرى، ومنها ما يكون في قيام الليل، لكن حافظ بن حجر هنا ذكر ثلاثة أنواع من الحديث، وهذا يعني كما قلنا من فقه الحافظ بن حجر ومن علمه ومن تفقيهه لمن يحفظ كتابه. فهذه الحديث التي ذكرها حافظ بن حجر ما ذكرها عبثا، وإنما ذكر هذه الحديث لأن كل حديث يدل على نوع من أنواع الاستفتاح أو معنى من معاني التي تشتمل عليه افتتاحات النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة إما بشيء فيه الثناء على الله سبحانه وتعالى، فيه الثناء على الله سبحانه وتعالى، وهذا مثل ماذا؟ مثل يعني قوله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا كله ماذا؟ هذا كله ثناء على الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر نوعا آخر، وهو النوع الذي يشتمل على ماذا؟ يشتمل على الدعاء، فقط دعاء. فذكر ماذا؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم باعد، يعني في افتتاح الصلاة، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فهذا استفتاح اشتمل على ماذا؟ اشتمل على الدعاء فقط، الأول اشتمل على الثناء، والثاني اشتمل على الدعاء. أما النوع الثالث من أنواع افتتاح الصلاة فهو النوع الثالث الذي ذكره حافظ حجر، وهو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويعني فيه يعني إقرار العبد بأنه عبد لله، قل وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، ثم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. هذا أيضا نوع آخر، نوع فيه إقرار من العبد لله سبحانه وتعالى بربوبيته وألوهيته وخلقه إلى آخر ذلك، ونوع اشتمل على الثناء على الله سبحانه وتعالى، ونوع اشتمل على الدعاء. وهنا المسألة التي تأتي، أي الأنواع أفضل أو أي الأذكار يقدم؟ أي الأذكار ماذا؟ أي الأذكار يقدم إذا أراد الإنسان أن يفتتح الصلاة؟ وقبل هذا السؤال وقبل هذه المسألة، هنا مسألة أيضا أخرى، ألا وهي: هل يشرع الجمع بين الاستفتاحات؟ يعني واحد قال: أنا سأبدأ بماذا؟ بالثناء على الله، ثم سآتي بذكر أو باستفتاح فيه الدعاء، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ثم يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت، فيجمع أكثر من ذكر، فهل هذا مشروع؟ الصحيح أن هذه الصفة ليست بمشروعة، فإن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقتصر على ماذا؟ كان يقتصر على ذكر واحد، وما كان صلى الله عليه وسلم يخلط بين أذكار افتتاح الصلاة. فإما أن تثني، وإما أن تدعو، وإما أن تقر بعبوديتك لله سبحانه وتعالى. لكن ما هو الأفضل من هذه الأذكار؟ ما هو الأفضل من هذه الأدعية؟ اختار بعض الأئمة مثل الإمام أحمد وغيره الافتتاح أو الاستفتاح ب يعني ما جاء في حديث عمر، الذي هو في الحقيقة ثناء على الله، ومن أثنى على الله سبحانه وتعالى نال ما تمنى. وليس معنى هذا الإنسان أن وليس معنى هذا أن الإنسان لا يدعو، يدعو الله، لكن الثناء على الله أعظم شيء. لذلك الدعاء لا يقبل عند الله سبحانه وتعالى ما لم تقدم بين يديه الثناء على الله. لذلك التشهد ماذا في الحقيقة؟ يعني ابتداؤه ثناء، ثم صلاة على النبي، ثم في آخره ماذا؟ في آخر الدعاء. كذلك سورة الفاتحة أولها ماذا؟ أولها ثناء على الله: الحمد لله رب العالمين الرحمن، إلى ماذا؟ إلى أن تصل إلى الدعاء. لذلك جاء في الحديث القدسي يقول الله سبحانه وتعالى: إذا قرأ عبدي فقال الحمد لله رب العالمين، قال الله سبحانه وتعالى: أثنى علي عبدي، ثم يقول: مجدني عبدي، ثم يقول: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فأوله الثناء وآخره ماذا؟ آخره الدعاء. فيعني كما قلنا اختار يعني الإمام أحمد وغيرهم من بعض أهل العلم الافتتاح بدعاء عمر، أو بما ورد عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، بأن يقول المصلي: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك. دائما اخلطهم دعاء الافتتاح ودعاء ختم المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. هذا كما قلنا اختاره الإمام أحمد وغيره من أهل العلم. ولا بأس أن الإنسان يختار شيء من هذه الأدعية فيكثر منها، لكن الصحيح في مثل هذه المسألة أن الإنسان ماذا؟ كما قلنا وكما قدمنا، أن الإنسان ينوع في هذه الأدعية، ينوع في أدعية، في أذكار السجود، في أذكار يعني ما بين السجدتين، في أذكار الركوع، في صفات أو في الصفات أو الأذكار الواردة في التشهد. التشهد جاء بعدة صفات، حتى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد جاءت بعدة صفات. فالموفق حقيقة هو الذي ينوع، وكما ذكرنا الأسباب في الدرس الماضي، أن يعني ذكرنا جملة من الأسباب التي تدل على أن السنة إذا جاءت بعدة صفات فإن السنة أن تفعل الصفات يعني أحيانا هذه وأحيانا هذه وأحيانا هذه، وأن لا تقتصر على صفة واحدة. وبينا في الدرس الماضي الأسباب، ومن هذه الأسباب التي ذكرناها أن هذا هو يعني أدعى لحفظ العلم، أدعى لحفظ العلم، لأن الإنسان إذا اقتصر على صفة واحدة فإنه سينسى البقية. لذلك لو سألت أكثر الناس قلت له: أعطني أذكار يعني ما يقال في الركوع، سيأتيك بذكر واحد. لماذا؟ لأن هذا الذي تعلمه من والده أو تعلمه من المدرسة، فدائما يقول هذا الذكر. بينما الذي يعرف أن في الركوع عدة أذكار فيأتي أحيانا بهذا وأحيانا بهذا، يفتتح الصلاة بهذا ويفتتح الصلاة بهذا، لا شك أن هذا ضبط العلم، ضبط العلم. وأيضا هذا أدعى للإقبال على الصلاة والخشوع، فيها، لأن الذي ينوع هو في الحقيقة ما نوع إلا لأنه يريد أن يتقرب إلى الله وأن يخشى وأن يتعبد الله سبحانه وتعالى، وليس هذه عادة. لأن بعض الناس جعل العبادة عادة، الله أكبر يقرأ ولا يدري ما يقرأ، ويقول في الركوع أذكارا ولا يدري عنها. ليش؟ لأنه صار مثل أمر محفوظ بالنسبة له. نعم. إذن كما قلنا السنة هو التنويع في هذه الأذكار. ثم قال هذا الشيخ: جميل جميل. هذا الحديث حين أذكرني أبو أسامة أننا ما انتهينا منه في الحقيقة. نعم نعم. وهذا الحديث كما قال حافظ بن حجر رواه مسلم بسند منقطع، وبينا هذه العلة في الدرس الماضي، وأن فيه راوي عبده بن أبي لبابة، عبده بن أبي لبابة راوي هذا الحديث عن عمر، في الحقيقة لم يسمع من عمر، فإذا بينه وبين عمر انقطاع. من هذا؟ من نقل لعبده هذا الحديث عن عمر؟ لا نعرفه. يعني لماذا العلماء يضعفون الحديث الذي فيه انقطاع؟ لأن هذا الراوي لم يروي عن عمر إلا بواسطة، صح ولا لا؟ هو لم يسمع من عمر أو لم يلتقي بعمر أبدا، فكيف يروي حديث عن عمر؟ إذن بينه وبين عمر ماذا؟ واسطة. هو هذه الواسطة لم يذكرها، أسقطها. طيب نحن لا نعرف الواسطة، علماء الحديث يحكمون على مثل هذا الحديث بأنه ضعيف احتياطا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن لا نعرف هذه الواسطة. فهذه الواسطة يحتمل أن تكون صحابي، يعني هذا الحديث من رواية صحابي عن عمر، وعبد أخذ هذا الحديث عن صحابي، ويحتمل أن يكون من رواية تابعي، فلا نستطيع أن نرجح يعني تابعي ولا صحابي. ثم هذا التابعي قد يكون ثقة وقد يكون ماذا؟ ضعيفا. طبعا الصحابة لا يتكلم عليه في قضية الثقة والعدالة، فإنهم كلهم لا يرون إلا لا يتكلمون ولا ينسبون للنبي صلى الله عليه وسلم إلا ما يحفظونه، فهم أهل العدالة وأهل حفظ رضي الله عنهم. وكيف نعرف أخطاء الصحابة أخواني؟ كيف نعرف أن الصحابي أخطأ في الحديث؟ إذا رد عليه صحابي آخر، هكذا يعرف خطأ الصحابي. لكن إذا قال الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص هذا لا يبحث عنه، ولا يقال هل هو عدل فإن الصحابة كلهم عدول، ولا يقال هل ضبط الحديث فإن الصحابة لا يرون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد ضبطوه. لكن متى نحكم على رواية الصحابي بأنها لا تصح؟ إذا خالفه صحابي آخر وكانت حجة معه. وهذا مثل ماذا؟ مثل ما تقدم معنا، ما أدري تقدم وما تقدم، لكن تقدم الذكر في قصة ماذا؟ قصة يعني أو في حديث ابن عباس عندما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال لا ينكح المحرم، فكيف تزوج النبي ميمونة وهو محرم؟ ابن عباس يقول تزوج النبي ميمونة وهو محرم. ابن عباس أصاب وأخطأ، أخطأ في هذا الحديث. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المحرم لا يتزوج، وهذا ممكن يعني نجمع بين حديث ابن عباس وبين هذا الحديث، فنقول هذا للناس وزواج النبي خاص به مثلا. لكن ميمونة صاحبة القصة وزوجة النبي التي وهي خالة ابن عباس، والتي روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم رضي الله عنها، قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان، يعني ما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم محرما، فهي صاحبة القصة. عند ذلك قال العلماء أخطأ ابن عباس، أخطأ في هذا الحديث ابن عباس. قد ينسى الإنسان، ينسى حتى الصحابي ينسى، لكن كيف نعرف أن الصحابي أخطأ في قضية الحفظ إذا رد عليه صحابي آخر وكانت حجة معه؟ وهناك بعض أهل العلم حتى أول هذا الحديث من ابن عباس فقال مراد ابن عباس تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم أي تزوجها في الحرم ليس وهو لابس الإحرام في الحرم، يعني تأولوا الحديث ابن عباس، لكن هذا التأويل ضعيف. فإذا الصحابي إذا هذا الحديث قال منقطع، والمنقطع لا يصح. لماذا؟ لأننا لا نعرف الواسطة بين الراوي والآخر، هناك واسطة لا نعرفها، قد يكون صحابي وقد يكون تابعي، والتابعي قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا. فمن باب الاحتياط لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أي حديث منقطع في أول السند أو في آخره أو في وسطه فإنه حديث ماذا؟ فإنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث كما قلنا حديث منقطع، هذا حديث حديث منقطع الذي رواه مسلم. لكن ماذا قال حافظ الحجر ورواه الدارقطني موصولا موقوفا؟ فهذا حديث رواه الإمام الدارقطني بالاتصال وهو صحيح عند الدارقطني، وكذلك عند ابن أبي شيبة والطحاوي والحاكم والبيهقي كلهم مرويون بالاتصال. فهذا الذكر ثابت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال موصولا موقوفا. شو معنى موقوفا؟ الموقوف هو ما يعني جاء من قول الصحابي. إذا قرأت في الكتب وهذا الحديث مرفوع أي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قرأت وهذا الحديث موقوف أي من كلام ماذا؟ من كلام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وبعض أهل العلم يقول والمقطوع ما كان عن التابعين، لكن عموما يعني المرفوع هو أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف ما يعني أوقف على الصحابي. فإذا هذا الذكر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك هو ذكر ثابت في الحديث الموصول، لكنه موقوف على عمر رضي الله عنه وأرضاه. فيعني قد يسأل سائل ويقول كيف يعني هل نأخذ الذكر والعبادة عن الصحابة؟ هل نأخذ الذكر والعبادة؟ الآن هذا الذكر جاء عن عمر، بل كان عمر رضي الله عنه يعني يقول هذا الدعاء وهذا الاستفتاح في الصلاة ويجهر به حتى يعلمه الناس، حتى ماذا؟ حتى يعلمه الناس. فيعني هل نفعل العبادة التي جاءت عن الصحابي ولم نعرف أنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول نعم، إذا كان هذا الصحابي عمر وأبو بكر وعثمان وعلي فإننا مأمورون بالأخذ ماذا؟ بالأخذ بسنتهم، ما قالوه وما فعلوه وما تعبدوا به لله سبحانه وتعالى. وإن لم نقف على شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نأخذ بما يفعلون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. لكن مع ذلك سيأتينا أن هذا الحديث روي مرفوعا وسنتكلم عن ذلك إن شاء الله تعالى. يقول عمر رضي الله عنه أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك، وتكلمنا عن معنى سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، ثم قال وتعالى جدك. تعالى جدك، ومعنى تعالى جدك أي ارتفعت وعلت عظمتك. فالجد هي العظمة، كما نقول نحن بعد الصلاة ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ألا نقول ذلك؟ ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع صاحب العظمة، يعني أو لا تنفع صاحب العظمة عظمته أمامك يا رب، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ذا الجد أي صاحب العظمة أو صاحب المكانة أو صاحب الجاه، هذا لا ينفعه إذا أراد الله سبحانه وتعالى له أمرا أو شيئا، فإنه لا راد لأمر الله ولا لقضاء الله. فقوله وتعالى جدك أي علت وارتفعت عظمتك. ثم قال ولا إله غيرك، وهذا هو التوحيد، لا إله غيرك، والإله هو المعبود. الإله ماذا؟ هو المعبود. كما قال رؤبة بن العجاج: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله. فالإله والتأله والإلهة كلها بمعنى ماذا؟ بمعنى العبادة. قال قوم فرعون لفرعون قالوا: ويذرك وآلهتك، أي ويذرك وعبادتك، فلا إله غيرك، أي لا معبود غيرك، لا معبود غيرك. هذا هو معنى الإله. والإله معناه اختلف عن معنى الرب، فإن الرب بمعنى الخالق المربي لغيره، وأما الإله فهو ماذا؟ فهو المعبود. لذلك من توحيد الله سبحانه وتعالى كما يقول العلماء توحيد الألوهية، بأن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة، أن يعتقد الواحد أنه لا يستحق أحد العبادة إلا الله. ومن توحيد الله سبحانه وتعالى كذلك توحيد الربوبية، بأن يعتقد المسلم أنه لا رب إلا الله، أي لا خالق ولا رازق إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا التوحيد الذي هو توحيد الربوبية ما كان يخالف فيه الناس، أهل الشرك ما يخالفون فيه، فإن أهل الشرك يعرفون أن الله سبحانه وتعالى هو الرب وهو الخالق وهو الرازق. وهذا يعني دلت عليه الأدلة كثيرة من كتاب الله. قال سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. فكفار قريش، بل جميع الكفار، جميع الكفار بلا استثناء، حتى أهل الإلحاد والشيوعية الذي يقول أنا على منهج ستالين ولا لينين ولا ماركس، هؤلاء كلهم لا يشكون في أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، لأن هذه فطرة فطر الله سبحانه وتعالى عليها الخلق، ما من مخلوق إلا ويؤمن بذلك. لكن بعض الناس يريد أن يكتم ذلك، وهم كذبة. حتى يعني يذكر عن بعض الشيوعيون، عن بعض الشيوعيين من العرب، أنه زاره أصحابه، فيعني جالسين يتكلمون في مبادئهم وما أدري إيش، فزاد الله، وهو مريض يعني، فآلمه الله سبحانه وتعالى وزاد عليه المرض، وجعله يقول: يا الله يا الله، يقول إيش؟ يا الله، وهو ماذا؟ وهو يزعم أنه أن لا إله وأن الحياة مادة. هذه قضية لا ينكرها أحد، حتى فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، والذي قال: ما علمت لكم من إله غيري، يقول: ما أعرف إله غيري وأنا الرب الأعلى. يعني مش ينفي الربوبية والألوهية، بل يثبتها اللعين لنفسه. أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه أن فرعون يؤمن ماذا؟ أن فرعون يؤمن بالله سبحانه وتعالى، أي بربوبية الله وأن الله هو الخالق، كما قال سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. جحدوا بماذا؟ بربوبية الله سبحانه وتعالى، ولكن الأنفس مستيقنة بذلك، ما عندها شك، لأن هذه أصلا فطرة فطر الله عليها النفوس. لذلك فرعون لما هلك ماذا قال؟ قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فإذا الإله توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، ومن أشرك بالله سبحانه وتعالى في ربوبية فهو مشرك. من اعتقد أن هناك من يخلق مع الله أو يرزق مع الله أو له قدرة في تسيير الكون مع الله، فهذا مشرك بالله سبحانه وتعالى، كما يعتقد ذلك بعض الناس، يعتقدون في بعض الأولياء والصالحين أن لهم تسييرا للكون وللفلك، وأن منهم أقطابا يتولون أمر الناس وأمر الدنيا وأمر السماوات وأمر الأرض. هذا لا شك هذا من الشرك في الربوبية، بل هذا من الشرك الذي لم يقع فيه أبو جهل وأبو لهب، فإن أبا جهل وأبا لهب ما كانوا يعتقدون بذلك، بل يعتقدون أن الله هو الخالق المتفرد بذلك، الرازق المتحكم في يعني الكون في كل شيء. لكنهم ماذا؟ لكنهم كانوا يعبدون مع الله غيره، ليش؟ حتى يوصلهم هذا الغير لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل ما نعبدهم، قال الله عن كفار قريش ما نعبدهم أي الآلهة إلا ليقربون إلى الله زلفى. وقال سبحانه وتعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهم لا يعتقدون بهذه الآلهة أنها تعادل أو تساوي الله سبحانه وتعالى أبدا، لكنها يعني واسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى في اعتقادهم. والله عز وجل أمرنا أن لا نتخذ بيننا وبينه وصائل. إذا سألت قال النبي صلى الله عليه وسلم فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كما قلنا وقع في الشرك في ربوبية الله فهو مشرك، ومن وقع في الشرك في ألوهية الله وإن سلم من الشرك في الربوبية، رجل يؤمن بأن الله خالق رازق محي مميت كل شيء وينسب ذلك لله سبحانه وتعالى، لكنه ماذا؟ لكنه يصرف العبادة لغير الله، يدعو قبرا أو ميتا أو صالحا أو غير ذلك، فنقول هذا مشرك بالله سبحانه وتعالى. وإن اعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق والقادر والمحيي والمميت والرازق إلى آخر أمور الربوبية، أما إذا دعا غير الله وهو يعتقد أنه ينفعه ويضره فهذا قد أشرك من جهتين: واحد يدعو غير الله، يدعو قبرا، يدعو وليا، وهو يعتقد فيه أنه كذلك ينفعه ويضره ويعطيه ويمنعه كما يظن بعض الناس، فهذا أشرك من ماذا؟ من جهتين: من جهة الألوهية ومن جهة الربوبية. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك هذه القضية قضية الألوهية من أجل وأعظم، مش من أجل، هي أعظم قضية. وما أرسل الرسل ولا أنزلت الكتب ولا قام سوق الجنة والنار إلا لأجل هذه القضية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دعا قومه دعاهم إلى لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله التي دعاهم إليها النبي صلى الله عليه وسلم أي لا معبود بحق إلا الله، لا إله حق إلا الله، الآلهة كثيرة لكن إله الحق من؟ الله سبحانه وتعالى. لذلك لما قام في قومه وقال لهم يا قومي يعني أسلموا ودعاهم إلى لا إله إلا الله كفروا بالله. لما جاء إلى عمه إلى أبي طالب وهو على فراش الموت ويعني أراد أن ينقذه في آخر حياته وقال يا عم، كما في البخاري يا عم قل كلمة، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله كلمة، يعني أقر بذلك. أبو طالب ترى ما كان يشك، أبو طالب ما كان يشك أنه لا إله إلا الله، لكن ما كان يريد أن يقر عشان الربع والجماعة، وهذا أضر كثير من الناس، كثير من الناس أضره ماذا؟ أنه يعني يرضي الناس كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار. فيتخذون الأمور مودة، ما يريد يزعل ربعه، ما يريد يزعل كذا، ما يريد. وإلا أبو طالب كان يعني ما أنت في إشكال في هذه القضية، يقول أبو طالب ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. طيب ما الذي منعك يا أبو طالب؟ أبو طالب شاعر كان، قال لولا الملامة وحذاري مسبة لرأيتني سمحا بذاك مجيبا، قال خشية ملامة الناس، لأنه كان هو سيد البطحة، سيد قريش أبو طالب، فما أراد أن تنزل هذه القيمة الدنيوية التافهة التي لا قيمة لها بالنسبة للآخرة، ما أراد أن تنزل أمام قومه فأصر على كفره. يقول كما جاء في صحيح مسلم لولا، يقول أبو طالب لابن أخيه لمحمد صلى الله عليه وسلم، قال لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك، يعني لا إله إلا الله بس بيعيروني سيسخرون مني، فأصر على الكفر. جاءه النبي عند موته أراد أن يعني ينجيه بإذن الله تعالى، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. وكان عنده بعض أصحاب السوء، وما أضر أصحاب السوء على الناس. من كان عنده؟ أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية. فلما سمع، شوف العرب كيف يفهمون الكلام، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، قال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فهم العرب يفهمون من لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله، يعني اترك جميع الآلهة واعبد الإله الواحد، ولا يفهمون من لا إله إلا الله أي لا رب إلا الله أو لا خالق إلا الله، لأن لا خالق إلا الله هم لا يختلفون فيها. واضح أخواني؟ لا خالق لا رازق إلا الله لا يختلفون فيها. يعني لو كان معنا لا إله إلا الله لا رب إلا الله بيقولون نحن وياك، نحن نؤمن بأن الله هو الرب وهو الخالق وهو الرازق، لكنهم يفهمون اللغة، هم أهل اللغة. فلما قال النبي: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، هم يفهمون معنى هذه الكلمة، وأن معنى هذه الكلمة اشتملت على الكفر والإيمان. لا إله كفر بجميع الآلهة، كفر وإيمان، إلا الله استثناء الإله الحق سبحانه وتعالى. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تترك ملة الأباء والأجداد؟ فكان آخر كلام أبي طالب أنه قال: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، ما أراد يقولها، فخسر خسرانا عظيما، نسأل الله السلامة والعافية. هو أقل أهل النار عذابا، أبو طالب أقل أهل النار الذين هم أهل النار، لأن أهل النار فيه ناس مسلمين سيدخلون النار، سيعذبون فيها ما شاء الله أن يعذبوا بسبب ذنوبهم ومعاصيهم حتى يصفوا ثم يخرجوا من النار، الله أعلم كم سيبقون. أما أهل النار الذين هم أهل الشرك فأقلهم عذابا أبو طالب. لكن المصيبة شو أخواني؟ المصيبة أن أبا طالب، تخرج من الموضوع لكن لا بأس، أن أبا طالب، المصيبة أن أبا طالب لا يرى أحدا في النار أشد عذابا منه. كل هذا جاءت فيه الحديث، وإنه لأهون أهل النار عذابا. أبو طالب يظن نفسه ماذا وهو في نار جهنم؟ يظن نفسه أشد أهل النار عذابا. هذا من مصيبة النار، مصيبة العذاب في يوم القيامة أنه يختلف عن عذاب في الدنيا. عذاب الدنيا إذا اشترك فيه الناس خف عليهم العقوبة، متى اشترك فيها جماعة من الناس خفت، بينما إذا خص بها واحد ولا اثنين عظمت عليهم. لكن لو يعني مدرس جاء الصف، تذكرون أنتم طبعا مدرس اللي يأتي الصف فيعاقب جميع الصف، جميع الصف يضحك، لماذا؟ لأن العقوبة تخف، يضرب هذا ويضرب هذا، جميع الصف يضحكون لأنه ما في. لكن لما يأتي بواحد هذا يعني تقع العقوبة عليه وعلى البقية يكون النذارة والتخويف. فلما يأتي بواحد يضربه قد يبكي هذا الولد والبقية يتعظون. أما العقوبة العامة فيها عقوبة لكنها تكون خفيفة، لكن أهل النار ليس هذا يعني متاحا لهم. قال سبحانه وتعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. اشتراككم في العذاب لن ينفعكم، كل يعذب ويرى نفسه أشد أهل النار عذابا. إذا كان أدنى أهل النار عذابا وهو أبو طالب لا يرى أن أحدا في النار أشد عذابا منه، فكيف بالبقية؟ يقول صلى الله عليه وسلم: له حذاءان من نار، وفي رواية شراكان من نار، وفي رواية يقف على جمرتين من نار. عذاب أبي طالب فقط في قدمه، يقف على جمرتين من نار، هذا عذابه. لكن هاتان الجمرتان من شدة حرارتهما قد اشتعل الجسد. قال صلى الله عليه وسلم: وإن دماغه لا يغلي من حرارتهما. إذا كان أعلى مكان في الجسد وهو الدماغ يغلي، فكيف ببقية ماذا الجسد؟ نسأل الله السلامة والعافية. لما أبى أبو طالب أن يقول وأن يؤمن بلا إله إلا الله، لذلك لا إله إلا الله أتيت يعني يؤتى بها دائما، يؤتى بها. شوف في افتتاح الصلاة، في افتتاح الصلاة، و في ختام الصلاة لما نختم الصلاة الله سبحانه وتعالى يريد أن يذكرنا بهذه القضية دائما. إذا ختمت الصلاة تقول استغفر الله استغفر اللهم أنت السلام منك السلام تبارك في هذا الجلال والإكرام، ثم تبدأ بالتهليل لا إله إلا الله 10 مرات بعد المغرب وبعد الفجر، وفي غيرهما تقول لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله إلى آخر الأذكار، ثم تقرأ آية الكرسي، ثم تقول تسبح 33 تحمد 33 تكبر 33 وتختم بماذا؟ بلا إله إلا الله. إذا أردت الاستغفار الذي هو أعظم الاستغفار فإنك تقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، هذا أعظم الاستغفار. وهكذا هذا الذكر عظيم تجده في أعظم الأذكار لأنها أجل وأعظم قضية يجب على المسلم ماذا أن يعني يقوم بها أن يقوم بها. نعم تفضل الشيخ. نعم. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا عند الخمسة، خمسة طبعا هم أصحاب السنن والإمام أحمد، يعني النسائي وابو داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد، كما نص الحافظ بن حجر على ذلك في مقدمة كتابه. فحديث أبي سعيد الخدري مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه هذا الذكر أو هذا الاستفتاح الذي جاء في حديث عمر، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. لكن فيه زيادات، من الزيادات في حديث أبي سعيد أن النبي كان يقوله في قيام الليل، وأنه كان يقول لا إله إلا الله 3 مرات بعد التكبير، ويقول الله أكبر كبيرا 3 مرات، يعني يكبر فيهلل 3 ويقول الله أكبر كبيرا 3، ثم يقول سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فهذا يعني هذا الذكر أو هذا الافتتاح جاء مرفوعا من حديث أبي سعيد الخدري، جاء مرفوعا من حديث أبي سعيد الخدري. لكن هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري تكلم عليه بعض الأئمة مثل الإمام أحمد ومثل أبو داود، أبو داود لما خرج هذا الحديث تكلم عليه وذكر أن هذا الحديث الصحيح فيه أنه مرسل، صحيح فيه أنه مرسل من مراسيل الحسن البصري، وتكلم على غير واحد من الأئمة المتقدمين، وخالفهم في ذلك بعض الأئمة المتأخرين مثل حافظ بن حجر مثل إمام شوكاني مثل الشيخ الألباني، فإنهم ماذا؟ فإنهم يعني قووا هذه الأحاديث، فإن هذا الحديث أو هذا الذكر الذي هو سبحانك اللهم وبحمدك جاء في غير ما حديث، وإن كان غالب هذا الحديث فيها كلام حديث أبي سعيد، وجاء من حديث عائشة، وجاء أيضا من حديث أنس، فجاء عدة أحاديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت هذه الأحاديث غالبا لا تخلو من مقال، إلا حديث أبي سعيد شيخ الألباني يراه حسنا، يراه ماذا؟ يراه حسنا، لكن بقية الأحاديث فيها مقالات، لكن مجموع هذه الأحاديث يدل أن هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الافتتاح الذي هو سبحانك اللهم وبحمدك ثبت عن عمر رضي الله عنه موقوفا عليه، وجاء في أحاديث أخرى كحديث أبي سعيد وأيضا حديث عائشة وكذلك حديث أنس، ويمكن 5 أحاديث كلها يعني ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بهذا الذكر، بهذا الذكر. ولذلك يعني القول بتقويته قول يعني ليس ببعيد، خاصة وأن يعني الضعف غالبا ليس بالشديد، فالقول بتقوية هذا الحديث وبثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس ببعيد. والذي نريد أن نوصله من ذلك أن يعني أن يبلغ طالب العلم أن هذا الذكر الذي هو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، أن هذا الذكر يعني قد اختلف العلماء في صحة حديثه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف العلماء. لذلك بعض أهل العلم رجح الافتتاح بحديث أبي هريرة، لماذا؟ لأنه حديث لا شك في صحته فهو في الصحيحين، وقدم الافتتاح على حديث عمر لأن حديث عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه كلام طويل، فقالوا نحن نقدم الصحيح على ما تكلم عليه. ثم جاء في حديث أبي سعيد زيادة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، فكان النبي يقول بعد التكبير، بعد التكبير يعني ليس بعد التكبير مباشرة، لا بعد الافتتاح يعني، لكن مراد بعد التكبير أي أنه كان يقول يتعوذ قبل، أنه كان يتعوذ بعد التكبير ليس قبل التكبير. يعني لماذا، يعني ما الفائدة من قوله وكان يقول بعد التكبير؟ ما الفائدة؟ الفائدة من ذلك أن التعوذ إنما يكون بعد التكبير لا قبل التكبير. لأن بعض الناس قد يظن، يعني أخبرناكم أن بعض الناس تسمعه يعني يقول وجهت وجهي قبل أن يكبر، وبعضهم قد يتعوذ قبل أن يكبر، يظن أن التعوذ يكون ماذا؟ يكون قبل الدخول في الصلاة، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجهت وجهي الله أكبر. يقول هذا لا، هذا خلاف السنة. السنة تكبر ثم تستفتح ثم تستعيذ بالله سبحانه وتعالى ثم تبسمل ثم تقرأ، هذه هي السنة. فالاستعاذة لا تكون قبل التكبير وإنما تكون قبل القراءة، ولا تكون كذلك الاستعاذة بعد القراءة، لأن بعض الناس يظن أن الاستعاذة تكون بعد القراءة. ليش؟ وما الدليل؟ الدليل قالوا قول الله سبحانه وتعالى أو قول الله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني إيش؟ فإذا قرأت أو شيء اقرأ القرآن ثم فإذا قرأت القرآن فاستعذ. وهذه الآية لا شك أنها مؤولة، ليس المراد أنك تقرأ القرآن ثم تستعيد، أي إذا أردت قراءة القرآن فابدأ أولا بالاستعاذة. وهذا مثل ماذا؟ مثل ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هل الخبث، هل هذا الذكر يقال بعد الدخول أو قبل الدخول؟ كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، إنما هذا الذكر يقال قبل الدخول. لكن معنى قوله كان إذا دخل الخلاء أي إذا أراد أن يدخل الخلاء، وهكذا قول الله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن أي إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. مش معنى الآية تقرأ القرآن ثم تستعيد، فالاستعاذة لا تكون بعد القراءة ولا تكون قبل التكبير، وإنما تكون قبل القراءة الذي يعني في الصلاة بعد التكبير. قال وكان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بمعنى ألتجئ، أعوذ بالله أي ألتجئ، فالعوذ هو الالتجاء إلى قوي من يعني ممن تخشى غائلته ويخشى فساده. أعوذ بالله سبحانه وتعالى السميع العليم، وهذا يعني جاء بهذه الأسماء الله سبحانه وتعالى لأنها الأنسب، لأن السميع هو الذي يسمع والعليم هو الذي يعلم بحاله، فأتى بها من الشيطان الرجيم. شيطان المراد به هنا الجنس، ليس شيطان معينا وإنما جنس الشيطان أو جنس الشياطين. وقل ربي أعوذ بك ماذا قال؟ من همزات الشياطين. فالشيطان هو جنس، اسم جنس، والمراد به كل الشياطين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان، والشيطان أخذ من شطن، وشطن بمعنى بعد، وهكذا الشيطان هو بعيد عن رحمة الله، بعيد عن الخير، بعيد عن يعني كل ما يعني يتقرب به المتقربون إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
الله أكبر الله أكبر الله
Thank you.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إذن شيطان، يعني سمي الشيطان شيطانا من شطنا، أي بعدا، لأنه بعيد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. والرجيم هنا، الرجيم يعني هذه الكلمة فعيل، فتأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول. فمعنى الرجيم فاعل أي يعني راجم، وتأتي بمعنى مفعول أي مرجوم. أما كونه راجم فإنه يرجم بني آدم، يرجم بني آدم بماذا؟ بالوساوس وبالشبهات وبالشر وبغير ذلك، لكنها كلها ماذا؟ كلها وساوس، فليس له على بني آدم سلطان، إنما هي وساوس يوسوس بها، كما قال شيطان نفسه، كما قال شيطان نفسه في سورة إبراهيم، وقال الشيطان: لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم دعوة فقط فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. إذن الرجيم بمعنى راجم، ويأتي بمعنى أيضا مرجوم، لأنه يعني مرجوم باللعنة، وترجمه السماء بالشهب، ويرجمه المؤمنون ب يعني استعاذة منه ومخالفة أمره. فهذا معنى الرجيم. قال: من همزه ونفخه ونفسه. وهذه الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا جاء تفسيرها في حديث لكنه مرسل، جاء في تفسيرها في حديث لكنه مرسل، وعلى هذا التفسير صار كثير ممن فسر معنى هذه الكلمات. فمعنى الاستعاذة من همز الشيطان، من همزه، قال العلماء هي الموتة، وليست الموتة الكبرى، وإنما هو ما يتغشى به الشيطان بعض بني آدم من الصرع، عندما يعني قد يسحر الإنسان يعني تتسلط عليه الشياطين، فيصرع البعض بسبب ماذا؟ بسبب الشيطان، هذا هو الهمز. لذلك يعني الإنسان يسعى ويحرص على هذا الذكر العظيم. وأما نفخه فقال العلماء هو الكبر، وهذا معنى الكبر معنى ظاهر في يعني النفخ، وموافق للنفخ، فإن المتكبر في الحقيقة ماذا؟ تراه منفوخا، صح ولا لا؟ ومن شدة النفخ أنه يظهر حتى على جوارحه، تراه إذا مشى هكذا، يعني يمشي يكاد يطير بعض الناس من المتكبرين، يعني من شدة كبره، نسأل الله السلامة والعافية، ويعني نفخ الشيطان فيه وتعظيمه إياه وتحقير الناس في عينه، تجده يمشي هكذا يعني وهو منتفخ، فهذا مناسب. ويعني الكبر نسأل الله السلامة والعافية من أسوأ الأخلاق. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فهذا هو النفخ. إذا نستعيذ بالله من همزه، نستعيذ بالله من همز الشيطان ومن نفخه ومن نفسه. قال العلماء في معنى النفس هو الشعر، معنى النفس هو الشعر، لأن يعني بالشعر يعني يقع الناس في كثير من يعني التعظيم لأنفسهم أو لمن يحبون، أو يعني الذم والهجاء للآخرين، فهذا يعني من يعني هذا هو النفس كما فسره أهل العلم. الشعر أي الشعر الذي فيه من الكبر وفيهم من الاعتداد بالنفس ومن تحقير آخرين. أما الشعر الحسن النافع فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع إليه، وكان يأمر حسان أن يرد على أهل الشرك بشعره، وكان يخبر عن قوة كلمات حسان على أهل الشرك. فالشعر حسن حسن وقبيح ماذا؟ وقبيح قبيح. لا شك أن أكثر الشعراء إلا من رحم الله سبحانه وتعالى قد وقعوا في الأمر الثاني، لذلك الله سبحانه وتعالى ذم أمثال هؤلاء، فقال سبحانه وتعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. هذا هو حال الشعراء، تجد الواحد منهم يتكلم ويقول وأنا أفعل ويعني أسوي وهو في الأخير يعني يخاف من ظله. هذا الشعر هكذا الشعر، يعني ينفخ الواحد نفسه، ويعني كما قال ربنا سبحانه وتعالى وأنهم يقولون ما لا يفعلون. وبعض أهل العلم يرى أن النفث المراد به السحر كما قال سبحانه وتعالى: من شر النفاثات في العقد. ولا شك أن السحر له علاقة عظيمة بالشياطين، فهي التي تعين السحرة على سحرهم. هذا يعني هذا معنى حسن أيضا في النفث، لكن معنى الذي ذكره كثير من أهل من الشراح أن النفث هو الشعر. فإذا كان هناك معاني تدخل في هذه الكلمات فلا بأس من ذكرها. وهذا الحديث يعني اشتمل على شيء من المسائل، فمن المسائل التي اشتمل عليها هذا الحديث أن الاستعاذة كما قلنا إنما تكون بعد التكبير ولا تكون قبل التكبير، لكن بعد التكبير أي قبل القراءة، قبل القراءة، فيستعيذ بالله سبحانه وتعالى ويبسمل ثم ماذا؟ ثم يقرأ. وأيضا مما يذكر من المسائل في قضية الاستعاذة عن حكم الاستعاذة، ما حكم الاستعاذة؟ يعني إذا صليت طبعا يسن ويشرع لك أن تستعيذ بالله سبحانه وتعالى وتستعيذ بهذا الوارد بالذي ورد، تقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وأيضا يعني لك أن تستعيذ بأي استعاذة، لأن الاستعاذة جاءت في كتاب الله مطلقة، أي استعاذة تدخل تحت الآية، فإن الله سبحانه وتعالى قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فلك أن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، أو أي يعني استعاذة تدخل ضمن هذه الآية. فما حكم الاستعاذة؟ حكم الاستعاذة عند جمهور أهل العلم أنها مستحبة. جمهور أهل العلم يرون أن الاستعاذة مستحبة، بل ذكر الحافظ الإمام ابن كثير أن هذا عليه الأئمة الأربعة، أن الاستعاذة قبل القراءة مستحبة سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الاستعاذة، إلى وجوب الاستعاذة، ومنهم الظاهرية ومنهم بعض يعني المحققين من العلماء ذكروا أن الاستعاذة واجبة. ما الدليل على وجوبها؟ الدليل على وجوبها الأمر الذي ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ. هذا أمر، والأمر واجب التنفيذ، كما قال سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الذي يترك الأمر تصيبه الفتنة ويصيبه ماذا؟ ويصيبه العذاب الأليم، نسأل الله السلامة والعافية. فقالوا: الآية فيها الأمر بالاستعاذة، فدل ذلك على وجوب يعني إذا قرأ الإنسان القرآن يجب عليه أن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة. وأيضا قالوا واستدلوا أن يعني هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي داوم عليه. وأنا في الحقيقة لا أعرف ما الدليل، حقيقة لا أعرف ما الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على الاستعاذة، لا أذكر شيئا، قد يكون هناك أدلة لكن أنا لا أذكرها. وأيضا قالوا، وهذا يعني قول قوي يعني في تقوية القول بالوجوب، قالوا: لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا شك أن من الواجب أن يبتعد الإنسان وأن يسلم من أذى الشيطان ومن وسوسة الشيطان، هذا واجب على الإنسان أن يبتعد عن أذى الشيطان. فإذا كان لا يصل إلى الابتعاد عن أذى الشيطان إلا بالاستعاذة فتكون استعاذة ماذا؟ واجبة، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذا لا شك قول قوي، قول قوي، القول بوجوب الاستعاذة قول قوي وله وجاهته، ويعني الأحوط الإنسان أن لا يترك الاستعاذة. طيب الذين قالوا بالسنية ما دليلهم؟ قد ذكر بعض أهل العلم أن من دليل من قال بسنية الاستعاذة أنه لم يذكر في حديث المسيء في صلاته، أنه لم يذكر في حديث المسيء في صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته ما علمه أن أو ما أمره بالاستعاذة. لكن هذا أيضا لا يكفي، إذا جاء الدليل يعني الدال على الوجوب فإننا مأمورون أن نأخذ بالزيادة. ما لم يأتي دليل يعني في نفس المسألة يعني يصرف الأمر عن الوجوب، يعني الاستعاذة يأتيها دليل في نفسها أو في نفس مسألة الاستعاذة يصرفها أو يصرف الحكم عن الوجوب إلى الاستحباب. وإلا قد جاءت أوامر، وليس كل ما ذكر في حديث المسيء في صلاته هو الواجب، هناك واجبات لم تذكر في حديث المسيء في صلاته وهي واجبة باتفاق أهل العلم كما ذكرنا. نختم المسائل بمسألة وهي متى تقال استعاذة، متى تذكر أو تقال استعاذة. ذهب بعض أهل العلم أن الاستعاذة لا تقال إلا في الركعة الأولى يعني في الصلاة، أما في خارج الصلاة تقولها، أما في خارج الصلاة إذا قرأت القرآن تقول تستعيذ بالله سبحانه وتعالى. أما داخل الصلاة قالوا إنما تقال استعاذة في الركعة الأولى، إذا ابتدأت الصلاة تكبر تستفتح الصلاة تستعيذ تبسمل ثم تقرأ الفاتحة، أما في الركعة الثانية فلا تأتي بالاستعاذة، فقط تأتي بالبسملة، وهكذا بقية الركعات الثالثة والرابعة لا تأتي إلا بالبسملة. قالوا إنما تقال الاستعاذة في الركعة الأولى، ودليلهم على ذلك أن الصلاة شيء واحد، أن الصلاة شيء واحد كلها قراءة قرآن وذكر، فإذا ابتدأت في بداية الصلاة بالاستعاذة فهذا يكفيك إلى ماذا؟ إلى ختام الصلاة. وأيضا استدلوا بحديث رواه الإمام مسلم وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من إلى الركعة الثانية أو قام من الركعة الثانية افتتح أو استفتح بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، هكذا جاء الحديث في صحيح مسلم أن النبي كان إذا قام إلى الركعة الثانية ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ يبدأ بالفاتحة ولا يسكت، وهذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مباشرة مجرد أنه قام يدخل ماذا؟ يدخل الفاتحة، يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويعني يقرأ صلى الله عليه وسلم الفاتحة. فلو كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ لا سكت قليلا، فلما قال الراوي افتتح أو استفتح بالفاتحة ولم يسكت دل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الركعة الثانية لا يدع مجالا لقضية الاستعاذة. لذلك هذا يعني هذا والله أعلم أقرب، وأن الاستعاذة إنما تكون في الركعة الأولى. وبعض أهل العلم وهو يعني المشهور عند أو المصحح عند الأئمة الشافعية وذهب إليه بعض أهل العلم ورأيده مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم أن الاستعاذة تقول في بداية كل ركعة، ومن قال الاستعاذة في بداية كل ركعة فالأمر سهل، الأمر سهل لأن ليس هناك نصوص واضحة في المسألة، من استعاذ في الركعة الأولى فقط فالحمد لله، هذا هو الأقرب إلى الصواب والله تعالى أعلم. ومن استعاذ في بداية كل ركعة في بداية كل قراءة استعاذ بالله سبحانه وتعالى فهذا أيضا حسن ولا شيء عليه، فإن الأمر فيه سعة وليس فيه دليل يعني صريح وقاضي في المسألة. هذا والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا، ظاهر أنه يأتي به كاملا كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اقتصر هذا يعني ظهر الآية، هذا ظهر الآية لا بأس، لكن إن أتى بالاستعاذة التي وردت في السنة فهذا لا شك أفضل. يكرر عن الاستفتاح إذا الإمام لم يشرع في القراءة يعني، وهذا نادر ما يكون، لكن تقول ذكر الاستفتاح ثم تستعيذ بالله ثم تبسمل. فإذا قرأ الإمام فيعني على حسب ما يترجح لديك، هل تقرأ معه الفاتحة ولا تقرأ، لكن أنك تكرر لا، يعني ليس بمشروع التكرار، إنما يقال مرة واحدة. بارك الله فيك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.